والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقسيمات الحمليين. تقدمت معنا عدة تقسيمات للقضية حملية كانت أو شرطية، فقلنا أن القضية بنحو مطلق تنقسم إلى موجب وسلب و تنقسم إلى طبيعية شخصية وطبيعية ومهملة ومحصورة، وقلنا أن هذه الأقسام موجودة في الحملية وفي الشرطية، وإن كان وجود الطبيعي الشخصي والطبيعي والمهمل والمحصور وإن كان وجود الشخصي والمهمل والمحصورة في الشرطية بمعنى آخر يختلف عن معنى وجوده في الحملية، ولكن في الجملة وكذلك الطبيعية لا توجد في الشرطية، لا وجود لها في الشرطية بأي معنى من المعاني، بينما توجد في الحملية. ولكن في الجملة هذه الأقسام مما يشترك فيه القضية الحملية والقضية الشرطية معا. الآن يريد أن يذكر الشيخ بعض التقسيمات المختصة بالقضية الحملية والتي لا تشاركها فيها القضية الشرطية أصلا، وقد ذكر ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول تقسيم القضية إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. قال: تقدم أن الحملية تنقسم باعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الموضوع إلى شخصي وطبيعي ومهمل ومحصورة، والمحصورة إلى كلي وجزئي. وهذه تقسيمات تشاركها الشرطية فيها في الجملة كما تقدم. في الجملة إشارة إلى ما تقدم من أنه الطبيعي لا وجود لها في الشرطية، ووجود الشخصي والمهمل والمحصولة فيها بمعنى آخر غير معنى وجوده في الحملية، ولكن في الجملة هذه أقسام مشتركة. والآن نبحث في هذا الفاصل عن التقسيمات الخاصة بالحملية، وهي تقسيمها أولا تقسيم، قلنا ذكر ثلاثة تقسيمات. التقسيم الأول تقسيم القضية الحملية بلحاظ موطن وجود موضوعها إلى ماذا؟ إلى خارجي وحقيقي وذهني كما سيأتي. قال: تقسيمها أولا باعتبار وجود موضوعها في الموجبة. ليش قيد في الموجبة؟ لأنه سيأتي أن السالبة لا يشترط في صدقها وجود وتحقق موضوعها، بل قد تصدق بانتفاء الموضوع، لأن سلب شيء عن شيء لا يستلزم تحقق ماذا؟ المسلوب عنه. قد يكون انتفاء شيء عن شيء لانتفاء نفس الشيء، يعني الحائط ليس أبيضا لأنه ما في حائط، فقد ينتفي البياض عن الحائط لوجود الحائط وعدم تحقق البياض فيه، وقد ينتفي البياض عن الحائط لانتفاء أصل الحائط بخلاف إثبات شيء لشيء، فإنه فرع ثبوت المثبت له كما سيأتي. لذلك قيد بالموجب أولا باعتبار وجود موضوعها في الموجب. وتقسيمها ثانيا باعتبار تحصيل الموضوع والمحمول وعدولهما. سيأتي أن معنى التحصيل والعدول أنه هل النفي أو العدم جزء الموضوع والمحمول أو ليس جزءا منهما، سيأتي إن شاء الله دخول العدم في الموضوع أو المحمول أو عدم دخوله فيهما كما سيأتي إن شاء الله. وتقسيمها ثالثا باعتبار جهة النسبة، وهذا البحث الذي يسمى بالموجهات، جهة النسبة، كيفية النسبة كما سيأتي إن شاء الله. فهذه تقسيمات ثلاثة. فعلا نريد أن نتكلم اليوم عن التقسيم الأول. التقسيم الأول هو تقسيم الحملية الموجبة إلى ذهنية وخارجية وحقيقية. مولانا، نحن ذكرنا أن موضوع الحكم هو ما يناط به الحكم ذهنا. زيد مريض، موضوع الحكم هو مفهوم زيد. الإنسان في خسر، موضوع الحكم هو الإنسان، مفهوم الإنسان، كلي الإنسان. النقضان لا يجتمعان، موضوع الحكم هو النقضان. دائما موضوع الحكم هو المفهوم الذي يناط به الحكم في الذهن، لأن الحكم فعل من أفعال النفس ولا يتعلق إلا بما هو موجود في أفق النفس، يعني بالمفاهيم. ولكن نحن ذكرنا أن الحكم قد يكون جاريا على الموضوع، وقد يكون الموضوع مجرد قنطرة وعبرة للأفراد، ويكون مصب الحكم حقيقة وواقعا هو الأفراد. وهي مسألة لابد أن تبقى في أذهاننا عندما أقول الإنسان في خسر. الخسران ثابت لمفهوم الإنسان المتحقق في الذهن أو لأفراد الإنسان الموجودة خارجا، لأفراد الإنسان الموجودة خارجا. ومفهوم الإنسان إنما لوحظ مجرد قنطرة وعبرة لهذه الأفراد. فصحيح أن موضوع الحكم هو الإنسان، ولكن مصب الحكم الواقعي هو الأفراد الخارجية، والحكم يجري حقيقة وواقعا على الأفراد الخارجية. عندما أقول الإنسان كليون، موضوع الحكم هو مفهوم الإنسان، مصب الحكم ما هو؟ أيضا مفهوم الإنسان، لأن المتصف بالكلية هو الإنسان، مفهوم الإنسان المتحقق في الذهن لا الأفراد الخارجين. فتلاحظون في مثل الإنسان كليون، الإنسان هو موضوع الحكم وهو مصب الحكم، بينما في مثل الإنسان في خسر، الإنسان موضوع الحكم ولكنه ليس مصبا للحكم، مصب الحكم شيء آخر. خشب. وهذه تقدمت مع كثير من التوضيحات. ترى قلت أنا مرة المفهوم تارة يكون شاملا لنفسه وصادقا على نفسه، وأخرى لا يصدق على نفسه، مثل مفهوم الكلي. مفهوم الكلي ينطبق على نفسه، مفهوم الجزئي لا ينطبق على نفسه، لأن المفهوم الجزئي كلي وليس جزئيا. تقدم تفصيلا الكلام في هذه الأمور. النقطة الأساسية اللي بدي الآن تستذكروها هي هذه، أنه موضوع الحكم قد يكون هو مصب الحكم، وقد يكون مصب الحكم هو الأفراد، والموضوع مجرد قنطرة وعبرة للأفراد. مولانا في القضية الموجبة تقدم معنا، القضية الحملية ما حكم فيها بإثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. إذا كان الحكم بإثبات شيء لشيء فالقضية موجبة، وإذا كان الحكم بنفي شيء عن شيء فالقضية سيئة. عندنا قضية عقلية بديهية تقول إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، وهي المعبر عنها بالعرش ثم النقش. العرش ثم النقش، فيك تنقش إذا ما في عندك ما تنقش عليه، ما فيك تنقش. الحكم نقش ثبوته لشيء، يعني يحتاج إلى عرش، إلى شيء يثبت له هذا الحكم. هذا معنى إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. الحائط أبيض، أنت تثبت البياض للحائط، ثبوت البياض للحائط فرع ثبوت الحائط، لأنه إذا لم يكن حائط لا معنى لأن يثبت البياض للحائط. الله مريد تثبت الإرادة لله، فهذا فرع أن يكون الله موجود، وإلا إذا لم يكن الله موجودا لا معنى لأن يتصف بكونه مريدا أو ليس مريدا. وقد تقدم معنا في عندما بحثنا عن هل البسيطة وهل المركبة، قلنا أن هل البسيطة مقدمة على هل المركبة. إذا تذكرون أولا يسأل هل الله موجود بهل البسيطة التي يسأل فيها عن أصل وجود الشيء، فإذا جاء الجواب نعم بعد ذلك نقول هل هذا الإله الموجود مريد أو ليس بمريد، حي أو ليس بحي، عالم أو جاهل، لأن السؤال عن صفة الشيء فرع أصل وجود الشيء. أما إذا كان أصل الشيء منتفيا فلا معنى لأن نسأل عن صفته، لأن الصفة لا تثبت له إلا بعد أن يثبت هو ويوجد هو. قضية بديهية، يعني كل هذه التعبيرات والأمثلة مجرد تنبيه لهذه القضية البديهية التي يدركها كل أحد حتى الأطفال الصغار. فإذا ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فرع ثبوت المثبت له. في القضية الموجبة نحن نثبت شيئا لشيء، فإذا كانت القضية الموجبة صادقة، الحملية إذا كانت الحملية الموجبة صادقة، يعني أنه هذا الحكم ثابت لهذا الموضوع في الواقع، فلا بد أن يكون هذا الموضوع ثابتا في الواقع حتى يثبت له الحكم، وإلا لا معنى لأن يثبت له الحكم مع عدم ثبوته واقعا. فلنا أن نتساءل أين هو موطن ثبوت هذا الموضوع، موطن وجوده أين؟ هل هو الذهن أو الخارج أو أعم من الذهن والخارج وهو ما يسمى بنفس الأمر الواقع؟ فإذا في القضية الحملية الموجبة إذا كانت صادقة فهذا يعني أنه ماذا؟ أن هذا الحكم ثابت للموضوع في الواقع، فبلحاظ موطن ثبوت الموضوع، فهذا يعني أن هذا الحكم ثابت لهذا الموضوع في الواقع، وبالتالي فإن الموضوع ثابت ومتحقق في الواقع، فلنا أن نسأل عن موضع وموطن تحققه وثبوته، هل هو الذهن أو الخارج أو أعم منهما وهو نفس الأمر والواقع. هذه خلاصة الفكرة التي أراد أن يصل إليها الشيخ. قال إن الحملية الموجبة هي ما أفادت ثبوت شيء لشيء، لأن أصل القضية الحملية قلنا إثبات شيء لشيء أو نفيه، ولا شك أن ثبوت شيء لشيء فرع لثبوت المثبت له. الحائط مثبت له، البياض مثبت، أنت تثبت البياض للحائط، ثبوت البياض للحائط فرع ثبوت المثبت له، يعني فرع ثبوت الحائط. أي إن الموضوع في الحملية الموجبة أو الموجبة يجب أن يفرض موجودا قبل فرض ثبوت المحمول له، وإلا لا معنى لأن يثبت المحمول له وهو غير ثابت، إذ لولا أن يكون موجودا لما أمكن أن يثبت له شيء. القضية الحملية إذا كانت صادقة يعني هذا الحكم الذي أثبتناه لهذا الموضوع ثابت له في الواقع، مش هذا معنى الصدق؟ معنى الصدق مش مطابقة القضية للواقع، ومعنى الكذب عدم مطابقتها للواقع. فالقضية الحملية الموجبة إذا كانت صادقة فمعنى صدقها هو أن هذا الحكم الذي أثبتناه لهذا الموضوع في أذهاننا ثابت لهذا الموضوع في الواقع، وثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع في الواقع فرع ثبوت الموضوع، وإلا لا معنى لأن يثبت الشيء للشيء من دون أن يثبت المثبت له. لذلك إذ لولا أن يكون موجودا لما أمكن أن يثبت له شيء، كما يقولون في المثل العرش ثم الناقش، فلا يمكن أن يكون سعيد في مثل سعيد قائم غير موجود ومع ذلك يثبت له القيام. الآن سعيد قائم هي قضية حملية صح أم لا؟ موجبة أم سلبة؟ موجبة. افرضوها صادقة، شو يعني سعيد قائم صادقة؟ يعني القيام الذي أثبتناه لسعيد في أذهاننا ثابت لسعيد في الواقع. شو يعني القيام ثابت لسعيد في الواقع؟ يعني لابد أن يكون سعيد ثابتا ومتحققا في الواقع، وإلا كيف يثبت له القيام؟ خب وين موطن تحقق سعيد؟ الخارج، قضية خارجية. إذا كان الذهن، إذا كان نفس الأمر والواقع قضية حقيقية. بس بدي لحد الآن بدي إياكم تكونوا التفتوا لمسألة، نحن عم نبحث عن موطن ثبوت الموضوع ولا مصب الحكم يا أخوان؟ مصب الحكم. الموضوع دائما في الذهن، قلنا موضوع الحكم هو المفهوم في كل القضايا، الحكم فعل من أفعال النفس ولا يتعلق إلا بما هو موجود في أفق النفس.
السلام
وعليكم السلام ورحمة الله، خيلي ممنون. فإذن مصب الحكم، موضوع الحكم يعني ما يتعلق به الحكم وما يناط به الحكم هو المفهوم، كلامنا في ماذا؟ في مصب الحب. هذه النقطة أبقوها بالبال، لأنه هذه عدم الالتفات إلها سبب بعض الاشتباهات.
ما فينا نحكم على شيء، مش ما فينا نحكم على شيء أو نعطي حكم لشيء مش موجود.
فينا نعطي حكم، لا، أنا اللي بدي أوصل له هون أننا يمكن نستطيع أن نحكم على أمور معدومة.
لكن إذا قلنا مثلا،
يعني أنت تقول بحر من زئبق بارد بالطبع، مفهوم بحر من زئبق موجود في ذهنك وهو موضوع الحكم. هي قضية صادقة أم لا؟ صادقة. صادقة يعني البرودة الطبيعية ثابتة لبحر الزئبق، مش هيك؟ خب بحر الزئبق وين موجود؟ صادقة يعني هذا الحكم وين ينصب، وين يجري؟ هل البرودة ثابتة لمفهوم بحر الزئبق؟ المفهوم هو البارد بالطبع؟ لا. فمصب الحكم وين موطنه؟ الخارج. بالخارج ما في بحر من زئبق. ها؟ الآن خلينا نتسلسل بالبحث تنحل الشبهات كلها. قال: وعلى العكس من ذلك السالبة، يعني والسالبة على العكس من ذلك، على العكس من الموجبة، فإنها لا تستدعي وجود موضوعها، يعني لا تستلزم وجود موضوعها، لأن المعدوم يقبل أن يسلب عنه كل شيء. ولذا قالوا تصدق السالبة بانتفاء موضوعها كما تصدق بتحقق موضوعها وانتفاء محمولها. فيصدق نحو أبو عيسى بن مريم لم يأكل ولم يشرب ولم ينم. ليش؟ لأنه لا وجود لأب لعيسى حتى يأكل ويشرب وينم. نعم، ما أكل لأنه لم يوجد حتى يأكل ولم يوجد حتى يشرب ولم يوجد حتى ينم. كما يصدق أنه سعيد لم يأكل، لأن سعيد موجودا، لأن سعيدا موجود ولكنه لم يصدر منه الأكل والشرب والنوم. فالسالبة قد تصدق بتحقق موضوعها وقد تصدق مع انتفاء موضوعها. خلاصة الكلام أن صدقها هل يستلزم وجود موضوعها وتحقق موضوعها؟ لا، لا يستلزم ذلك. قال: لأنه لم يوجد فلم تثبت له كل هذه الأشياء قطعا، فيقال لمثل هذه السالبة سالبة بانتفاء الموضوع. والمقصود من هذا البيان أن الموجبة لا بد من فرض وجود موضوعها في صدقها، وإلا كانت كاذبة. يعني الخلاصة، القضية الحملية الموجبة صدقها يستلزم وجود وتحقق موضوعها، أما القضية الحملية السالبة فإن صدقها لا يستلزم وجود وتحقق موضوعها. بما أن الحملية الموجبة صدقها يستلزم وجود وتحقق موضوعها، فلا بد أن نبحث عن موطن تحقق ووجود هذا الموضوع. أين هو موطن وتحقق وجود هذا الموضوع؟ قال: ولكن وجود موضوعها تارة يكون في الذهن فقط فتسمى ذهنية، مثل كل اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين، كل جبل ياقوت ممكن الوجود شريك الباري مستحيل الوجود. ما شئت فعبر، يعني إلى غير ذلك من القضايا. عفوا، فإن مفهوم اجتماع النقيضين وجبل ياقوت غير موجودين في الخارج. إذا جينا لها القضايا، اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين، الموضوع هو مفهوم اجتماع النقيضين، الحكم بالمغايرة أنت تحكم على مفهوم اجتماع النقيضان بأنه مغاير لاجتماع المثلان، أو على واقع اجتماع النقيضان بأنه مغاير لاجتماع المثلان؟ ليش؟ هو إلا لا شك الحكم بالمغايرة مفهوم اجتماع النقيضان ومفهوم اجتماع المثلان، كل المفاهيم متغايرة في الذهن، كل مفهوم مغاير للمفهوم الآخر. المناطقة هكذا قالوا أن هذا الحكم ثابت لواقع اجتماع النقيضان، اجتماع النقيضان في الواقع غير اجتماع المثلان. خوش، هي قضية صادقة أم كذبة؟ صادقة. اجتماع النقيضين مغاير اجتماع المثلان. خوش، هذا الحكم مصبه المفهوم أم مصبه ما يحكي عنه المفهوم؟ ما يحكي عنه المفهوم. خبوان موطن وجود الموضوع وتحققه. النقيضان في الخارج لا يجتمعان، فإذن قالوا في الذهن، قالوا أن الموضوع موجود ومتحقق في الذهن، فموطن وجود الموضوع وتحقق الموضوع هو الذهن، والحكم ينصب على ماذا؟ على اجتماع النقيضين في الذهن. هكذا قال. كذلك جبل الياقوت ممكن الوجود، جبل الياقوت ممكن الوجود. قالوا أنت تحكم على مفهوم جبل الياقوت بأنه ممكن الوجود، وعلى أم على واقع جبل الياقوت بأنه ممكن الوجود؟ نفس المفهوم أم نفس واقع جبل الياقوت؟ واقع جبل الياقوت. خب، صدق القضية يستلزم، وهذه صادقة، يستلزم وجود وتحقق الموضوع. وين موجود ومتحقق؟ في الخارج، ما في جبل من ياقوت. قالوا في الذهن. قال لذلك، قال فإن مفهوم اجتماع النقيضين وجبل الياقوت غير موجودين في الخارج. مفهوم اجتماع النقيضين ومفهوم جبل الياقوت هما موضوع الحكم، مش هيك؟ مش قلنا المفهوم هو موضوع الحكم، ولكن الحكم منصب على المفهوم، أو أن المفهوم عبرة وقنطرة؟ لا، هنا مفهوم عبرة وقنطرة. قلنا ليس الحكم بالإمكان ثابتا لمفهوم جبل الياقوت، ولا الحكم بالمغايرة ثابت لمفهوم اجتماع النقيضين، بل لواقعهما، لواقع اجتماع النقيضين ولواقع جبل الياقوت. فإذا مفهوم اجتماع النقيضين ومفهوم جبل الياقوت هما موضوع الحكم، ولكن الحكم ليس ثابتا للمفهوم، وإنما هو منصب، إنما هو منصب ويجري على ماذا؟ على واقع جبل الياقوت وواقع اجتماع النقيضين، والمفهوم مجرد عبرة وقنطرة. خب، وصدق هذه القضية فرع وجود وتحقق الموضوع خارجا. اجتماع النقيضين وين يتحقق؟ في الخارج لا يتحقق اجتماع النقيضين، قالوا متحقق في الذهن. جبل الياقوت غير متحقق خارجا، قالوا متحقق في الذهن، وهذا ما أسموه بالقضية الذهنية. هذا لا معنى لكلامهم إلا هذا، أنه جبل الياقوت موجود ومتحقق في الذهن، واجتماع النقيضين متحقق في الذهن. هذه شبهة مغالطة، سنكشف النقاط عنها. وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج على وجه يلاحظ في القضية، خصوص الأفراد الموجودة المحققة منه في أحد الأزمنة الثلاثة، إما الماضي أو الحاضر أو المستقبل. نحو كل جندي في المعسكر مدرب على حمل السلاح. طبعا مفهوم جنود المعسكر مش هو مصب الحكم، الموضوع جنود المعسكر، ولكن هل هذا المفهوم هو مصب الحكم؟ نفس المفهوم مدرب على حمل السلاح، أم واقع جنود المعسكر الأفراد مدربة؟ الأفراد. فإذن الحكم يجري على ماذا؟ يجري وينصب على واقع المفهوم، لا على نفس المفهوم، على واقع المفهوم، على الأفراد الخارجية، صح؟ هذا الواقع واقع المفهوم، الأفراد الخارجية تحققه ووجوده في أي موطن؟ في عالم الخارج، عالم الوجود الخارجي. في أي زمن من الأزمنة؟ في الزمن الحاضر. أنت بس تقول كل جنود المعسكر مدربون على حمل السلاح، تنظر إلى الأفراد الموجودين فعلا الآن في المعسكر وتصدر حكمك، لا تلحظ الأفراد التي وجدت في الماضي، ولا تلحظ الأفراد التي ستوجد في المستقبل لو كان لك علم بها. افرض أنك تعلم من سيأتي في المستقبل إلى المعسكر، على الرغم من ذلك أنت لا تلحظ هذه الأفراد، وإنما تلحظ خصوص الأفراد الموجودين فعلا في الزمن الحاضر في هذا المعسكر، وتحكم أنهم مدربون على حمل السلاح. بعض الدور المائلة للانهدام في البلد هدمت، كذلك الحكم بالهدم يجري وينصب على واقع المفهوم لا على نفس المفهوم. خش، فأنت نظرت إلى ماذا؟ إلى الأفراد التي وجدت وتحققت في الزمن الماضي، لأنه هدمت بعد، وأخبرت بأنها هدمت وحكمت عليها بأنها هدمت. كل طالب في المدرسة مجد، كل طالب في المدرسة مجد. أنت نظرت إلى الأفراد الموجودة فعلا في الزمن الحاضر في المدرسة وماذا؟ وحكمت بأنهم مجدون. ما أعطى مثال على الأفراد المستقبلية؟ افرض تقول أصحاب صاحب الزمان عدتهم 313، فأنت نظرت إلى الأفراد المستقبلية التي ستوجد في المستقبل وحكمت عليها. الجامع المشترك سواء كانت الأفراد في الزمن الحاضر أو الماضي أو المستقبل، الجامع المشترك أنك تنظر إلى الأفراد الموجودة والمتحققة في الخارج سواء في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، إذا كنت ممن يستطيع أن يرى المستقبل ويستشرف المستقبل وتخبر عنه، ولكن مصب نظرك هو الخارج، هو الخارج سواء في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. هالقضية تسمى قضية خارجية. وثالثا، يكون وجوده في نفس الأمر والواقع، بمعنى أن الحكم على الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معا، يعني حكمك لا يقتصر على الأفراد. ماذا؟ لا يقتصر على الأفراد الموجودة والتي وجدت والتي ستوجد، بل كل فرد على تقدير تحققه ووجوده يشمله هذا الحكم، حتى لو لم يكن موجودا لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، حتى لو لم يكن موجودا لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. لا نوضح. فكل ما يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلا فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم. نحو كل مثلث مجموع زواياه يساوي قائمتين، هذا الحكم يشمل الأفراد التي وجدت والموجودة فعلا والتي ستوجد في المستقبل، بل حتى التي لن توجد في المستقبل ولكن إذا فرض وجودها يشملها الحكم، لأنه بالنهاية المثلث كلي أفراده غير متناهية، ولا يمكن أن توجد كل أفراده في الخارج، كل أفراده في الخارج أفراده غير متناهية، فالحكم لا يشمل الأفراد التي وجدت والموجودة والتي ستوجد في المستقبل خارجا، كل فرد يفرض وجوده وتحققه يشمله الحكم سواء وجد في أحد الأزمنة أو لم يوجد، لأننا نقطع بأنه لن توجد كل أفراد المثلث خارجا. فإذن نظرك في الحكم، نظرك في الحكم هل هو مقصور على الأفراد الموجودة خارجا سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، أو أعم من الأفراد الموجودة خارجا في أحد الأزمنة، أو التي يفرض وجودها ويمكن وجودها وتحققها ولم توجد فعلا؟ نعم، بعض المثلث قائم الزاوية، كل إنسان قابل للتعليم العالي، كل ماء طاهر إلى آخره. فإنك ترى في هذه الأمثلة أن كل ما يفرض للموضوع من أفراد سواء كانت موجودة بالفعل أو معدومة ولكنها مقدرة الوجود تدخل فيه ويكون لها حكمه عند وجودها، وتسمى القضية هذه حقيقية. إذا خلاصة ما ذكره الشيخ في تقسيم القضية إلى ذهنية وحقيقية وخارجية. خش. ولكن يا أخوان، أنا أرى أنه وقع في هذا المطلب الخلط عند كثير من المناطق، والحق أن القضية الذهنية لا وجود لها ولا تحقق لها، وأن القضية تنقسم إلى حقيقية وخارجية، وأن الميزان في التمييز بين الحقيقية وخارجية ليس هو ما ذكره المناطق وإنما شيء آخر. هذه الدعاوى نبدأ بتوضيحها واحدة واحدة. أولا، القضية الذهنية لا وجود لها لأنه اجتماع النقيضين لا تحقق له لا في الخارج ولا في الذهن. ليش؟ لأن اجتماع النقيضين محال، والمحال والممتنع ذاتا، كما يمتنع وجوده وتحققه خارجا كذلك يمتنع وجوده وتحققه ذهنا. والذي دفع المناطق إلى الالتزام بأن النقيضان يجتمع بأن اجتماع النقيضين متحقق في الذهن، الذي دفعهم إلى ذلك أنهم رأوا هذه القضية القائلة اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين، رأوها صادقة، والحكم ليس ثابتا للمفهوم بل منصب على واقعه. بما أن النقيضان لا يجتمعان خارجا، قالوا فإذا الحكم ثابت لاجتماع النقيضين في الذهن. ونحن سنبين أن صدق هذه القضية لا يتوهم. ونحن سنبين أن صدق هذه القضية لا يتوقف على تحقق اجتماع النقيضين لا في الخارج ولا في الذهن. وحتى في مثل جبل الياقوت، جبل الياقوت وإن كان ممكن الوجود ولكنه غير موجود لا في الخارج ولا في الذهن. وقد سبق منا في أوائل الكتاب أن بينا أنه أن الوجود الذهني للشيء ليس وجودا حقيقيا لهذا الشيء. إذا كنت تذكرون قلنا أنت عندما تتصور الإنسان هذه الصورة ليست وجودا حقيقيا لماهية الإنسان، ليس الأمر كما يزعمه الفلاسفة أن الوجود الذهني للشيء هو وجود حقيقي للشيء. قلنا الوجود الذهني والوجود الخارجي ليسا وجودين حقيقيين لماهية واحدة كما يزعمه الفلاسفة، بل هما وجودان لماهيتين مختلفتين ولحقيقتين مختلفتان. وغاية ما في الأمر، هذا الموجود في الذهن يحكي ويكشف عن الموجود خارجا، ولكنه ليس وجودا حقيقيا لماهيته، والاختلاف في اسم خير وجود كما يزعم الفلاسفة. إذا تذكرون قلنا هذا وأوضحنا. فمفهوم جبل الياقوت ليس جبل ياقوت، ليس وجودا حقيقيا لجبل الياقوت، ووجود خارجي لجبل الياقوت لا يوجد، وجود خارجي لا يوجد. مفهوم جبل الياقوت ليس وجودا حقيقيا لجبل الياقوت، يعني ليس جبل ياقوت ولكنه بوجوده الذهني جبل ياقوت، واضح كما يزعم الفلاسفة. فإذا جبل الياقوت لا تحقق له لا في الخارج ولا في الذهن وإن كان ممكن الوجود. فإذا هذه النقطة الأولى، القضية الذهنية كما زعمها المناطق لا وجود لها ولا تحقق لها. والذي ألجأهم إلى ذلك ما هو؟ الذي ألجأهم إلى القول بالقضية الذهنية أنهم رأوا هذه القضايا صادقة، جبل الياقوت ممكن، اجتماع النقيضين مغاير لاجتماع المثلين. خب صدقها يستلزم وجود وتحقق الموضوع. الموضوع لا تحقق له في الخارج جزما، خب أين هو متحقق؟ قالوا في الذهن. هذا الذي دفعهم إلى الالتزام بالقضية الذهنية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، القضية قلنا أنه إذا كان الموضوع هو مصب الحكم ما في مشكلة. الإنسان كلي، موضوع الحكم ما هو؟ مفهوم الإنسان. مصب الحكم ما هو؟ مفهوم الإنسان. ما عندنا مشكلة، قضية صادقة صدقها يستلزم وجود موضوعها. موضوعها أين يوجد؟ في الذهن. ليه؟ لأن نفس الموضوع هو مصب الحكم. ونحن قلنا ذكرنا أننا عندما نبحث عن موطن وجود الموضوع نبحث عن موطن وجود مصب الحكم ومجرى الحكم. فإذا كان نفس المفهوم هو مصب الحكم ومجرى الحكم، خش فالموضوع فيكون مصب الحكم موجودا في الذهن. فالإنسان كليون، الإنسان كليون صدقها يستلزم وجود موضوعها، وموضوعها موجود في الذهن، لأن نفس الموضوع الذي هو مفهوم الإنسان هو مصب الحكم. ما عندنا مشكلة. الكلام هلأ إذا أرادوا أن يصطلحوا، مولانا إذا أرادوا أن يصطلحوا على هذا السنخ من القضايا بالقضية الذهنية فلا بأس، لا بأس. يعني القضية التي يكون مصب الحكم هو نفس الموضوع الموجود في الذهن والمتحقق في الذهن، قبل بأس فليصطلح عليها بالقضية الذهنية. فبتكون القضية الذهنية من قبيل ماذا؟ الإنسان كلي وزيد جزئي، لأن هذه القضايا مصب الحكم فيها هو نفس الموضوع ونفس المفهوم الموجود في الذهن. يصطلح عليها بالقضايا الذهنية لا بأس، ولكن مثل قضية القائلة جبل الياقوت بارد بالطابع، مصب الحكم فيها هو نفس مفهوم جبل الياقوت، يعني نفس المفهوم يتصف بأنه بارد، لا ما بيصح عدة من القضايا الذهنية. فإذا القضية الذهنية بالمعنى الذي ادعاه المناطق ما قبلناه. إذا كان المراد من القضية الذهنية هو المعنى الذي نقوله نحن أن مصب الحكم هو نفس الموضوع المتحقق في الذهن والموجود في الذهن نفس المفهوم، طب لا بأس تسمى قضية ذهنية. بس ما بقى جبل الياقوت بارد بالطبع قضية ذهنية، ترى لأنه ماذا؟ لأنه مصب الحكم ليس مفهوم جبل الياقوت. مفهوم جبل الياقوت لا يتصف بالبرونة، واقع جبل الياقوت. فإذا إذا كان مصب الحكم ومجرى الحكم نفس المفهوم ما عندنا مشكلة، لأن هذا المفهوم موجود ومتحقق في الذهن ويثبت له الحكم في الذهن، فيكون ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له متحققة وصادقة. المشكلة تنشأ إذا كان مصب الحكم ليس هو نفس المفهوم وإنما واقعه الذي يحكي عنه، لأن المفهوم يحكي عن واقع معين، مفهوم الإنسان يحكي عن واقع الإنسان، مفهوم جبل الياقوت عن واقع جبل الياقوت. المشكلة تنشأ إذا كان المفهوم ملحوظا كقنطرة وكعبرة لواقع معين. نقول مولانا تقدم في أوائل الكتاب أن المفاهيم تارة تحكي عن الماهيات المتقررة في نفس الأمر والواقع، وأخرى تحكي عن عالم الوجود الخارجي. مفهوم الإنسان تارة يجعل آلة ومرآة للحكاية عن ماهية الإنسان المتحققة والمتقررة في نفس الأمر والواقع، وأخرى يجعل آلة ومرآة للحكاية عن أفراد الإنسان الموجودة والمتحققة خارجا، أعم من أن تكون موجودة في الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل. وإذا بتذكروا بمبحث الحمل الذاتي الأولي والشائع الصناعي ذكرت هناك أن قولهم أنه في الحمل الذاتي الأولي النسبة نسبة اتحادية والتغاير بين المفهومين بالإجمال والتفصيل، قلت أنه لا مجال للنسبة الاتحادية لأنه لا يمكن الاتحاد بين المفاهيم. المفاهيم بما لها من تحقق ووجود في الذهن متباينة ومتغايرة بتمام ذواتها ولا يمكن الاتحاد بينها. النسبة في الحمل الذاتي الأول وفي الحمل الشائع الصناعي نسبة تصادقية، غاية ما في الأمر موطن التصادق إذا كان عالم الوجود الخارجي الحمل الشائع الصناعي، إذا عالم نفس الأمر والواقع الحمل الذاتي الأول. وقلنا دور المفاهيم بس نقول الاختلاف بالإجمال والتفصيل، يعني نحو حكاية المفهوم. مفهوم الإنسان يحكي عن ماهية الإنسان حكاية إجمالية، مفهوم الحيوان الناطق حكاية تفصيلية، بس النسبة بينهما تصادقية وليست اتحادية. ولعل هذا هو مراد المناطق وإن خانهم التعبير في بعض الأحيان. نفس فإذا هناك أوضحنا أن المفاهيم تارة تحكي عن الماهيات المتقررة في نفس الأمر والواقع، وأخرى تحكي عن ماذا؟ عن عالم الوجود الخارجي والأفراد الخارجي. لذلك نحن منقول القضية إما ذهنية انتهينا منها، إما المفهوم جعل قنطرة والحكم ينصب على واقع المفهوم. منقول المفهوم إما أن يكون قنطرة لعالم نفس الأمر والواقع ويحكي عن الماهيات بما لها من تقرر وثبوت نفس أمر واقعي، ويكشف عن التلازم بين الماهيات وعن العلائق القائمة بين الماهيات، لأن الماهيات كما أن لها تقرر وثبوت نفس أمر فإنه للعلائق القائمة بينها تقرر وثبوت نفس أمر أيضا، هي اللي بتكون قضية حقيقية. وإما أن يكون المفهوم حاكيا عن عالم الوجود الخارجي وعن عالم الأفراد الخارجي أعم من الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، فالقضية تكون خارجية ولا رابعة لهذه الأقسام. بناء على هذا التقسيم الذي ذكرته، بناء على هذا التقسيم الذي ذكرته، جبل الياقوت بارد بالطابع والنقيضان لا يجتمعان، أو جبل الياقوت ممكن الوجود، المثال اللي أعطاه هو، هذه قضايا حقيقية، قضايا حقيقية لأنها ناظرة إلى ماذا؟ إلى عالم التقرر والثبوت النفس أمري، وتكشف عن ماذا؟ تكشف عن ملازمة نفس أمري، تكشف عن علاقة قائمة بين ماهيتان، تكشف عن صفة قائمة في ماهية من الماهيات، صفة الإمكان، صفة الوجوب، صفة الامتناع، سواء تكشف عن علاقة قائمة بين ماهيتان أو عن خصوصية لماهية من الماهيات، ولكنها ناظرة إلى عالم التقرر والثبوت النفس أمري. بخلاف ماذا؟ بخلاف كل من في المعسكر مدربون على حمل السلاح، فإن هذه القضية ليست ناظرا إلى عالم التقرر والثبوت النفس أمر، ولا إلى عالم الماهيات، ولا تكشف عن ملازم نفس أمري، وإنما تحكي ماذا؟ عن ثبوت صفة للأفراد الخارجي للماهية، فهي ناظرة إلى عالم الخارج وإلى عالم الأفراد الخارجي، سواء الماضي أو الحاضر أو المستقبل. إذا اتضح هذا الذي قلناه يا مولانا، في نقطة بدي مسألة بدي بينها. الشيخ المظفر قال أنه لا عبرة في المنطق إلا بالمحصورات، لا عبرة في المنطق إلا بالمحصورات، وقلنا المحصورة هي القضية التي ينصب الحكم فيها على الأفراد، وتكون كمية الأفراد المحكوم عليها مبينة كلا أو بعضا، كلا أو بعضا. مولانا بيان كمية الأفراد فرع ماذا؟ بيان كمية الأفراد فرع أن تكون القضية ناظرة إلى الأفراد الخارجية. لا معنى لأن أبين كمية الأفراد المحكوم عليها إذا لم تكن القضية ناظرة إلى الأفراد الخارجية، والقضية الناظرة إلى الأفراد الخارجية قضية خارجية وليست قضية حقيقية، قضية خارجية وليست قضية حقيقية. وسيأتي معنا إن شاء الله في بحث الصناعات الخمس أن القضية ما لم تكن قضية حقيقية تحكي وتكشف عن ملازمة نفس أمرية لا تكون قضية يقينية، لا تكون قضية يقينية. ونحن نبحث في علم المنطق عن اليقين المنطقي بالمعنى الأخص، يعني الاعتقاد الجازم المطابق للواقع لا عن تقليد. ولا يمكن أن تكون النتيجة التي توصلنا إليها بهذه المثابة إلا إذا كانت مقدمات القياس مقدمات برهانية، يعني قضايا حقيقية تحكي وتكشف عن ملازمات نفس أمرية. وما في تلازم يا مولانا. بعطيكم أمثلة. كل إنسان له رأس واحد، أو لا، كل إنسان له أقل من 10 رؤوس. أفرض أنا اطلعت على ماذا؟ على الزمن الماضي، ووجدت أن الأفراد الإنسان التي وجدت في الزمن الماضي كان لها أقل من 10 رؤوس، إما رأس واحد أو ببعض الأحيان يولد إنسان له رأسان، ولكن على كل تقدير أقل من 10 رؤوس. والأفراد الموجودة في الحاضر أقل. والله أطلعني على الغيب، أو أن المعصوم أخبرني وقال أنه إلى آخر الدهر كل إنسان الله سيوجده سيكون له أقل من 10 رؤوس. القضية القائلة كل إنسان له أقل من 10 رؤوس صادقة أم كذبة؟ صادقة. ولكن هل يوجد ملازمة نفس أمرية بين ماهية الإنسان وبين أن يكون له أقل من 10 رؤوس؟ ماهية الإنسان تأبى عن ذلك؟ يعني يمكن أن يوجد له إنسان له أقل من 10، يمكن أن يوجد إنسان له أقل من 10 رؤوس أم لا؟ فإذا كان قولك كل إنسان له أقل من 10 رؤوس قضية خارجية الحكم فيها ثابت للأفراد الماضية والموجودة فعلا والتي ستوجد في المستقبل فهي صادقة. فإذا كانت وإذا كنت تريد قضية حقيقية تثبت أنه تحكي عن ملازمة نفس أمرية بما هي الإنسان وبين هذا الحكم، فالقضية كذبة لأنه ما في تلازم. ما في تلازم. تفتت؟
لا.
إيه ما في تلازم. ما لا نجد في ماهية الإنسان خاصية ذاتية تستلزم أن يكون له أقل من 10 رؤوس. ها؟ ما في تلازم ماهوي. كل نار محرقة. مرة تريد أن النار التي وجدت والموجودة والتي ستوجد كلها محرقة، ومرة تريد أن تحكي عن ملازمة نفس أمرية بين ماهية النار وماهية الإحراق. فرق بين الأمرين. ها نعم، قد يستدل من هذه على تلك، هذا بحث آخر بيجي بالاستقراء، أنه اقتران النار والإحراق خارجان على نحو الدوام يكشف عن وجود تلازم نفس أمر بين النار والإحراق، هذا بحث آخر يأتي. يمكن أن نستدل من التلازم الدائمي، من الاقتران الدائم بين النار والإحراق، على أن النار والإحراق بينهما تلازم ماهوي، أو أن هذا الاقتران الخارجي لازم أعم. قد يكون منشأ الاقتران الخارجي بين النار والإحراق وجود تلازم ماهوي، وقد يكون منشأه ماذا؟ شيء آخر، أن موجد النار كلما أوجدها يوجد الإحراق معها لحكمة ولمصلحة. هذا يأتي إن شاء الله في الاستقراء. ولكن المهم بدي تميزه بين أن تكون القضية قضية خارجية تحكي عن الأفراد الخارجية ولو أعم، ولو بما يشمل الماضي والحاضر والمستقبل، وبين أن تكون قضية ماذا؟ نفس أمرية. واضح؟ مولانا الأصول الأصوليون لهم مصطلح في القضايا الخارجية يختلف عن اصطلاح المناطق. المناطق يصطلحون على القضية الحقيقية والخارجية، أو المصطلح المنطقي في القضية الخارجية والحقيقية هو ما ذكرته لكم، هو ما ذكرته لكم، ولكن وهو يختلف عن ما ذكره الشيخ المظفر. الأصوليون لهم مصطلح يختلف. أول شيء خل بين نرجع نستذكر ما ذكره الشيخ، فرقه عن ما ذكرناه، فرقه عن مصطلح الأصول. الشيخ شو اعتبر القضية الحقيقية؟ الحكم ثابت للأفراد أعم من المحققة الوجود والمقدرة الوجود، يعني التي وجدت في الماضي والحاضر والمستقبل، والتي يمكن أن توجد ولم توجد، والتي يمكن أن توجد ولم توجد. ولكن بالنهاية جعل مصب الحكم هو الأفراد، ما نظر إلى عالم التلازم النفس أمري الماهوي. يعني أنا بقدر إذا أخبرني المعصوم أن الله إلى آخر الدهر لن يوجد الإنسان إلا برأس واحد، بقدر أقول كل إنسان له رأس واحد، وقول هذا الحكم يشمل الأفراد التي وجدت والموجودة والتي ستوجد والتي يمكن أن توجد ولو لم توجد. ولكن ما بيعني أنه في تلازم نفس أمري بين ماهية الإنسان وبين أن يكون برأس واحد. تفتوا؟ فالشيخ المظفر جعل الحقيقية النظر فيها إلى الأفراد، ولكن جعلها أوسع من عالم الوجود الخارجي، قال حتى الأفراد التي يمكن أن توجد ولم توجد فيشملها، ولكن جعل النظر هو الأفراد. قلنا نحن لا، القضية الحقيقية لا تنظر إلى الأفراد، تنظر إلى عالم التلازم النفس أمر الماهوي، هذا فرقنا عن الشيخ. قلنا هذه القضية كل إنسان له رأس واحد، طالما أنها ناظرة إلى الأفراد ولو إلى الأفراد المقدرة في الوجود خارجي، لا تكون حقيقية إلا إذا نظرت إلى ماذا؟ إلى عالم نفس الأمر والواقع وعالم التلازم الماهوي. ها؟ ما أسماه الشيخ المظفر بالقضية الخارجية بالقضية الحقيقية، ما أسماه الشيخ المظفر بالقضية الحقيقية هو اصطلاح الأصوليين في القضية الحقيقية. يعني هذه التي تنظر إلى الأفراد المقدرة الوجود قضية حقيقية عند الأصوليين، بس عند المناطق مش حقيقية، الحقيقية تنظر إلى عالم نفس الأمر والواقع. لذلك إذا إن شاء الله بكرة بس توصلوا لعلم الأصول تجدون أنه وقع النزاع بين الأصوليين والمناطق، أن الأحكام الشرعية قضايا حقيقية أو قضايا خارجية. الأصوليون يقولون قضايا حقيقية، المناطق يقولون قضايا خارجية. النزاع في الواقع نزاع لفظي، سببه عدم تحديد الاصطلاح والتمييز بين الاصطلاحات، ما أشرنا إليه في أول باب المعرف إذا تذكرون. قضايا حقيقية باصطلاح الأصولية وليست حقيقية بل خارجية باصطلاح المناطق. ليش؟ لأن القضية الحقيقية عند الأصولي هي ما ذكره الشيخ المظفر، ما يكون الحكم شاملا للأفراد المقدرة الوجود. الخمر حرام، ماذا يعني؟ كل خمر يوجد على تقدير وجوده سيكون حراما، فهذه حقيقية بحسب تفسير الشيخ للحقيقية، واللي قلنا نحن أنه ليس اصطلاح المناطق هو اصطلاح الأصول، هي حقيقية. فالخمر حرام بالاصطلاح الأصولي قضية حقيقية، ولكن بالاصطلاح المنطقي ولو كان كل فرد سيوجد من الخمر على تقدير وجوده سيتصف بالحرمة، هل هناك تلازم نفس أمري بين ماهية الخمر والحرمة، أم أن الحرمة بيد الشارع أن يعتبر الخمر حرام بيده أن يعتبره حلال، كما أن بيده أن يعتبر هذا الماء نجس وبيده أن يعتبره طاهر، ما في تلازم نفس أمري ماهوي. ها؟ لذلك ماذا؟ لذلك باصطلاح المناطق هي مش قضية حقيقية، هي قضية خارجية وليست قضية حقيقية. فكلا الفريقين محق بحسب اصطلاحه، ولو اتضحت الاصطلاحات وتم التمييز بينها لارتفع النزاع من البين، لارتفع النزاع من البين. تتمة المطلب تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.